بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب فضل الجماعة ووجوبها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله بن عمر يعني: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله رضي الله عنه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ وفي لفظ: لا تمنع إماء الله مساجد الله. يعني هذا يدل على أن المرأة إذا استأذنت إلى المسجد أنه لا يجوز لوليها منعها، لها الحق بأن تأتي تذهب إلى المسجد لتحضر الصلاة، ولكن بشرط ألا تمس طيبا وألا تتبرج. إذا خرجت بلباس ضيق أو قصير أو متعطرة أو أي مخالفة فإنها تمنع. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: أي امرأة مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. والأحاديث في هذا معروفة، وأمر امرأة ترجع وتغتسل لما شمن رائحة الطيب، فهذا معروف. يعني إذا خرجت المرأة بالحجاب الكامل يعني بدون طيب فلها الحق، وليس الولي أن يمنعها من الخروج، لكن صلاة البيت أفضل. فهذا يدل على أن النساء لسن من أهل الجماعة، لكن إذا طلبت أو أرادت الخروج على الوجه الشرعي فليس للولي أن يمنعها. لا تمنع إماء الله مساجد الله، إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذن هذا نهي يدل على التحريم، الأصل نهي التحريم، يعني يحرم على ولي المرأة أن يمنعها إذا خرجت على الوجه الشرعي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رغبها في الصلاة في البيت، قال: وبيوتهن خير لهن. إذن البيت خير، لكن قال العلماء: إلا إذا كان في المسجد درس تحضره أو كلمة أو محاضرة أو كذا تستفيد، هذا هنا يترجح الحضور، يكون الحضور أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء في صلاة العيد من أجل سماع الخطبة. قالت معطية: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهن حتى الحيض والعواتق وذوات الخدور، الحيض حتى الحيض تخرج أنها ما تصلي. لماذا؟ قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فتحضر ما تصلي، تنعزل، لكنها تحضر، تكون قريبة من المصليات لتسمع الخطبة وتستفيد. إذا قالت مرة بروح للمسجد في درس ما في مانع تذهب، ويترجح الحضور، ولكن بشرط لا يكون منها فتنة، لا بتبرج ولا بطيب ولا شيء من ذلك. فإذا خالفت للولي أن يمنعها، يجب عليه أن يمنعها إذا لبست الضيق أو لبست قصيرا أو كذا أو أي مخالفة فإنها تمنع، لأن بهذا الخروج بخروج هذا تجني على المصلين. المسجد مكان العبادة ومكان الطاعة والخشوع، فإذا رأى المصلي النساء المتبرجات بالروائح الطيبة فإنه ينقلب عليه الحال، بدل ما كان ذاهبا للصلاة والعبادة والخشوع تعلق قلبه وصار ينظر يمينا ويسارا، كما يحصل للأسف في الحرم المكي خاصة. يعني مع شرف البقعة وفضلها تجد النساء يأتون بعضهن بملابس ضيقة وملابس مزخرفة وكاشفات وجوه، ويختلطن بالرجال في الممرات في أماكن كثيرة فضلا عن الطواف. فكثير من الناس يقول: الله أنا ما أروح للحرم لأن يتعب من النظر إلى النساء، كثير جدا في الساحات في الممرات في كل مكان. وعليه بعضهم تلبس طيق تلبس مزخرف وربما يجد منها رائحة الطيب ولا يستحين تزاحم الرجال وتدخل وتمر بين الرجال في الصفوف خصوصا يوم الجمعة إذا اشتد الزحام يدخلنا في أماكن ضيقة. فهذا يعني هذا لا شك أنه حرام عليها وتأثم، وبقاء في البيت واجب عليها في هذه الحالة، يجب عليها أن تبقى في البيت. لكن من أرادت الخير تأتي بعباية واسعة وأكمام طويلة ولا يظهر منها زينة، لأنه في بعض الحديث وليخرجن وهن تفلات. ما معنى تفلات؟ قالوا متبذلات، يعني بلباس بذلة، ما يكون لباس براق ولباس لافت النظر ولباس زينة مثل العبايات المزخرفة الملونة أو الضيقة، تفلات يعني ملابس متواضعة بحيث أن من رآها ما تلفت نظره ولا شيء. يعني مرة بعض النساء تكون فيها خير وتلبس عباية يعني ليس فيها لفت النظر، واللي يراها كأنها عجوز في السن، كأنها كبيرة في السن، ما يتعلق بها ولا يهتم. وبعضهم لا، تبدي شبابها ومحاسنها، فالذي يراها ينتبه وربما يعيد النظر، يغلبه الشيطان والنفس فيبدأ يكرر النظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام توسط في هذه المسألة، أعطى المرأة حقها من الحضور لأنه لا يخلو من فائدة، تصلي مع الإمام، تسمع القراءة، تتعلم الصلاة الخاشعة مطمئنة إذا صلت مرة مرتين وثلاث وأربع مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع غيره من الأئمة، تعلمت على الطمأنينة. لكن إذا كانت تصلي في البيت وحدها ربما تخفف وتسرع وتتعود على السرعة ولا تسمع القرآن يقرأ، لا سيما في الأزمنة السابقة ما كان في مسجلات والأجهزة الحديثة، ما يسمعون القراءة إلا من الأئمة في المساجد. فإذا حضرت المرأة المرة المرتين والعشر والعشرين تعودت، يعني عرفت كيف تصلي، يعني تعلمت الطمأنينة وعدم العجلة، سمعت آيات القرآن لا سيما يعني المفصل أنه يقرأ كثيرا في المساجد. فالمرأة اللي تروح تجي كثيرا تحفظ بعض السور من الأئمة، تتعلم كيف تصلي وتنشط، تجد نساء معها في مصالح، ولا سيما إذا كان في دروس ومحاضرات كل هذه مصالح. لكن إذا عارضها التبرج والسفور والطيب ونحو ذلك وجب منعها. بلال هذا ابن عبد الله قال والله لا نمنعهن، ولا شك أنه يحسن به الظن، تابعي وابن عبد الله وأبوه من خيرة الصحابة رضي الله عنهم، فيبعد جدا أن يظن به أنه يعارض الحديث، هذا بعيد جدا، أنه يكفن تابعي وابن عبد الله بن عمر جد عمر بن الخطاب وأبو عبد الله، فلا يظن به هذا الظن. لكنه قال ذلك لما يرى من تبرج النساء، والله لا نعن، يعني كان يقول لأجل تبرجهن أو عدم اهتمامهن والتساهل، مع عدم وجود التبرج الشديد يعني ما يقارن بحال الناس اليوم، قد يكون أشياء يسيرة لكنهم يستعظمونها لأنهم لم يتعودوا عليها، فهذا الحامل له. كما قالت عائشة رضي الله عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. يعني هذا هو يعني هو الذي يليق أن يحمل عليه قول بلال. لكن عبد الله عنده شدة وقوة في الحق ولا يبالي ولا تأخذ في اللومة لائم، يعني لما يعني أخطأ في الأسلوب، لو قال طيب لو سأل قال إذا تبرجنا هل نمنعهن، ولا قل والله يا أبتي النساء يتبرجون اليوم، كان يعني الأولى به أن يأتي مثل هذا الأسلوب، ما يعترض، ظاهر كلامه أنه اعترض على الحديث. فعبد الله يعني سب وسبا سيئا شديدا لأجل أسلوبه، لأنه ظاهر اعترض على الحديث ثم عنفه، قال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن، يعني كأنك تصادم الحديث، الرسول يقول لا تمنع وتقول لا نبي نمنع، هذا لا شك أنه سوء أدب وأخطأ في هذا بلا شك، لكن ما يظن به أنه يريد مصادمة الحديث، هذا بعيد. لكن عبد الله أدبه على الأسلوب، كان الأولى بين يقول طيب لو تبرجنا، إذا خرجنا متبرجات هل لنا أن نمنعهن؟ يجيبه يقول نعم إذا تبرجت منعت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهن عن التبرج، فما أمر امرأة ترجع تغتسل، وقال ما أي امرأة شاهدت مست بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، إذن هذا منع من الأحاديث، لكن الإنكار صار على الطريقة والأسلوب. هذا حال الصحابة رضي الله عنهم، يشتدون جدا في الإنكار على مخالف السنة، أنهم أحرص الناس على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثل ما فعل بعض الصحابة، رأى شخصا خذف بحصى صغيرة خذف، فنقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، ثم عاد فخذف فغضب عليه قال والله لا أكلمك أبدا، أخبرك أو أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف ثم تخذف، يعني اشتد عليه في الإنكار، ويعني أعلن هجره لأنه خالف السنة، علمه السنة ثم عاد وخذف في نفس المجلس. هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على اتباع السنة وشدة إنكارهم على من خالفه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فيه ما يتعلق بالسنن الرواتب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، هذه 10. ذهب بعض العلماء إلى هذا وقال الرواتب 10 ركعات، وآخرون ذهبوا إلى أنها أن الرواتب 12 أخذا بحديث عائشة رضي الله عنها عنهما رضي الله عنها، كلاهما في الصحيحين هذا وهذا، لكن حديث عائشة فيه زيادة، والأخذ بالزيادة هو المتعين. ابن عمر يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر 4، ثم يصلي بالناس ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، لأن هذا فيه زيادة فيتعين الأخذ بها، مع أنه جاء في حديث آخر في السنن عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام من صلى من حافظ على 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة، ثم فسر قال 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. خليكم يا حبيب خليكم. فإذا هذا الحديث في ذكر 12 ثم فسرها عليه الصلاة والسلام وذكر 4 قبل الظهر، إذا لا شك أن يتعين الأخذ بالزائد، وأن قبل الظهر 4 كلها رواتب، لكن بعد الظهر في حديث ورد في الترغيب في 4 في السنن عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، حديث هذا حسن. فإذا هذا نقوله زائدة، الثنتان زائدة على الرواتب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حددها من حافظ 12 ركعة ثم عدها، فما زاد على 12 هذا ليس من الرواتب، في فضل وينبغي المؤمن أن يفعله لكنه لا يعد من الرواتب. فإذا نقول بعد الظهر الراتب 2، وإن زاد 2 فهو أفضل ويحافظ عليها أيضا، لأن الحديث ما قال من صلى قال من حافظ، يعني صليها دائما لا يتركها إلا في السفر، حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. والمتأمل صلاة الظهر سبحان الله فيها يعني فيها أو تختلف عن صلاة العصر، يعني فيها عبادة زائدة عن صلاة العصر. يعني ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الظهر يقرأ في الركعة الأولى والثانية قدر 30 آية، في رواية قدر ألف لام تنزيل السجدة، وحتى في الركعة الثالثة والرابعة يقرأ قدر 15 آية بخلاف العصر. العصر كان يقرأ 15 في الركعة الأولى والثانية، كل واحدة قدر 15 آية، وفي الثالثة والرابعة يقرأ فاتحة فقط. إذن الظهر فيها زيادة في القراءة، فيها زيادة في السنن، فيها لها قبلية 4، والعصر ما له راتبة قبلية ولا في صلاة بعده، والظهر فيها راتبة بعدية 2 ركعات ورغب في 4. فيعني هذه دعاء الظهر لها زيادة عناية في كثرة في طول القراءة وكثرة السنن. والله أعلم قد يكون هذا لأن سبب صلاة الظهر هو انتصاف النهار، وانتصاف النهار هذا يعني أنه في وقت طويل ما في صلاة، يعني من بعد الفجر من طلوع الشمس قبل طلوع الشمس إلى الانتصاف ما في صلاة واحدة، ما في صلاة الظهر، ثم من بعد الانتصاف إلى الغروب فيه صلاة العصر. صلاة العصر قريبة من صلاة الظهر، يعني كأنها بعد ربع النهار، صلاة الظهر بعد نصف النهار، ثم تأتي العصر بعد الربع الثاني، مرور الربع من النصف الثاني، ثم صلاة المغرب بعد نهاية النهار. يعني من انتصاف الشمس إلى الغروب كم صلاة؟ صلاتين، ومن الطلوع إلى الانتصاف صلاة واحدة. فكان هذا يعني والله أعلم كأنه تعويض، أنه الناس يعني جلسوا مدة طويلة ما يصلون، يعني ما في صلاة واجبة من بعد طلوع الفجر، يعني نهاية صلاة الفجر خلنا نقول بعد طلوع الشمس إلى انتصاف النهار وقرابة 6 ساعات، هذه ما فيها صلاة، تركهم الله عز وجل ليعملون، ليعملوا ويشتغلوا ويطلبون الرزق، يطلبون الرزق في هذا الوقت ثم يأتون يصلون. فكان هذا تعويض، يطال في القراءة، صلى قبلها 4 وبعدها 2 أو 4، والعصر الوقت ليس بطويل، ما بين الظهر والعصر قرابة 3 ساعات بخلاف ما بين الفجر والظهر 6 ساعات أو أكثر. والله أعلم قد يكون هذا السبب، والله تعالى أعلم. ينبغي الإنسان يحافظ على هذه الرواتب ويجتهد في عدم تركها، حتى لو فاتت يقضيها، لو فاتت عذر فقد قضاه النبي عليه الصلاة والسلام ليحصل له هذا الفضل، بنى الله له بيتا في الجنة. وفق الله الجميع يحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه.